بعد نهي الحادثة بسبعين سنة انتفضت مكة بالرجال، لا ليفتحوا اليمن فاليمن فتح بالكتاب، ولا لينزوا الحبسة، وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته. وإذا بالذين كانوا يفرون أمام عملاء القيصر تفاجئ بهم بعهدهم يقف أمام رسل بل أمام هرقل نفسه ليقول الله تعالى ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأكرام، ومن جور الأجيال إلى عدل الإسلام. أيها الإخوة، ما الذي تغير؟ هل اكتسب العرب سلاحا جديدا؟ هل انضم العرب إلى حلف جديد؟ ما الذي تغير؟ لقد تغير هذا الإنسان ذاته، تغير الإنسان العربي. مات ذاك الإنسان العربي الجاهلي وولد المسلم الذي صنعه رسول الله على يديه صلى الله عليه وسلم. لنا شرط أن يجلس معنا يصلي على النبي كلما سمع اسمه صلى الله عليه وسلم. نعم، مات ذاك الإنسان العربي وولد الإنسان المسلم. المسلم الذي لا يبكي على إبله إنما يبكي على دينه. المسلم الذي يترك أرضه وماله وأهله وولده ومنصبه ووظيفته، يترك كل شيء من أجل الدعوة إلى الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة وهو يخرج منها، مكة حبيبته، يقول إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. يخرج منها بائعا لها زاهدا فيها، ويصل إلى المدينة فيقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقد كان لما فتح مكة وجلس في وسط أهله ظن الأنصار أنه سيقيم في مكة، فانتشرت بينهم كلمة قالوا لقد أصاب الرجل حنين إلى أهله، لقد أصاب الرجل ود أهله وحنين وطنه. فبلغته فقال أتظنون أني أبقى؟ لا والله، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ومضى إلى المدينة. الشاهد نعود إلى ما كنا فيه، أننا بحاجة إذا أردنا النظر إلى حديثات أن يتغير هذا الإنسان، فإنما وظيفة الإسلام تغيير الإنسان من الداخل. قل هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياه؟ أين كانت أمة العرب على خريطة العالم قبل بعثة النبي محمد؟ أين كانت أمة العرب؟ ماذا كان وجودها؟ ماذا كان دورها؟ بالعكس، ولهذه قالها رسل حين مضى إليه في السنة المسلمين في غزو الفرس، قال ارجعوا ونعطي كل منكم ثوبا وعشرة دراهم وارجعوا إلى بلادكم. فرد عليه المغيرة بن شعبة وقال له أنت لا تعرفنا، إن كنا قوما نأكل الجحل من الأرض، وكنا نتقاتل فيسري ما هنا بعضا، أما اليوم فقد جاءنا دين جعلنا يستوي فيها الأمير والحفيظ، وإنا لن نرجع من هذه الأرض إلا إذا دخلتم في ديننا أو دفعتم الجزية وأنتم صابرون. تعجب الرجل، من أين جاء بهذا الكلام؟ إننا بهذا أيها الإخوة أن يتغير الإنسان نفسه، وهذه هي قضية المسلم أن يتغير من داخله. إننا بحاجة إلى أن ننظر أن هذا الغرب الذي تراه اليوم في قمة الازدهار والمدنية تظنه تراه أنت بعين الازدهار والمدنية، هؤلاء لا بلغوا ما هم فيه إلا بعد أن تخلصوا من الحكم الكنسي، بعد أن تخلصوا من حكم الإلهية في الدولة الصناعية كما يذكرون، حينها بدأوا ينهضون وينتصرون ويكتفعون. أما العرب تعال فانظر متى كان انتهارهم؟ يوم تمسكوا بدينهم وحملوه على أعناقهم وركبوا خيا وشاوا لم تبلغه حضارة الغرب إلى هذه الساعة، حين تمسكوا بدينهم فلما تخلوا عن دينهم صاروا أذنابا كما ترى اليوم. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يفهمه الجميع وأن يقر في قلوب الكل، أننا حين تخلينا عن ديننا صرنا في آخر القافلة، بل لم نكن في القافلة المفرقة. أما هؤلاء الآخرون فإنما تقدموا القافلة حين تخلصوا من حكم الكنيسة، لأن دينهم باطل، فلذلك حين تخلصوا منه تفوقوا. أما ديننا دين الحق، ولن ترى إنسانا يوفق إلا إذا كان الله عنه راضيا. إخوتي في الله، إننا إذا أردنا أن ننظر إلى حال السلف في رمضان فلسنا بصدد حكاية رواية من ألف ليلة وليلة، أو صدد قصة أبو زيد الهلالي سلامة. إننا إذا أردنا أن نسأل حال السلف في رمضان فإنما نسرده عبرة وعظة لنعمل، لنرى كيف تفوق وعلى نجم هؤلاء السلف فنتبعهم ونكون على نحوهم سائرين في طريقهم لنبلغ شهوة من شهوتهم. أما إذا أردنا أن نسرد حكاية فليس هذا هو موضعها. إخوتي في الله، إن المسلمين كانوا في يوم من الأيام على رأس القائمة، وكنت أود أن آسي لكم بحدود الدولة الإسلامية، حدود الدولة الإسلامية في أواخر عهد الدولة الأموية، بلغوا أواصل أوروبا. لقد وصل المسلمون إلى حدود فرنسا، غزوا إيطاليا 3 مرات، بلغت حدود الدولة الإسلامية أقصى مما تظن. أين نحن من أيامنا؟ كان الخليفة ينظر إلى السحابة ويقول أنطني حيث شئت فسوف يأتيني خرابي. أين نحن من أيام كان يرسل أمير المؤمنين رسالة إلى ملك الروم فيقول من هارون الرشيد أمير المؤمنين أمير المؤمنين إلى مقفور كلب الروم، هذه رسالتي إليك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع. ثم يسير إليه جيشا أوله عنده وآخره عند خليفة. أين نحن من هذه العزة؟ إن هذه العزة تستمد قط إلا من الله. قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل تظن أن هارون الرشيد كان يملك أسلحة أكثر من أخوه؟ أو يملك عددا أكثر منه؟ بالعكس، وإنما عزة المسلم، عزة المسلم لك في جسد الرجل لتضع حال السلام، لك في قصة أبي حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الجليل. وما أدري أن أقول لكم أن هذا الرجل كان فيه دعاء، وأردت أن أقول ذلك، كان الرجل فيه دعاء، لترى أن المسلم فيه دعاء ولكنه وقت رجول رجل، يعني يضحك نعم يمزح لا بأس، ولكن ليس كل الوقت. إن أبدنا أن نصرنا كل الوقت ضحك، كل الوقت تهريج في أجدر المواقف بالجدية، تتحول هذه المواقف إلى هز بمنتهى البساطة. الشاهد أعود عبد الله بن حذافة السهمي، أبو حذافة كان في قتال الرومي فأسر، فأخبر ملكهم أننا أسرنا أحد أصحاب محمد، فلو فتنته عن دينه لبت ذلك في عوضه، ادعوه الى النصرانيه. فوجه به فقال له الملك تنصر واوصيك نصف ملكي، تنصر واوصيك نصف ملكي. فنظر اليه عبد الله بن حذافه هكذا وقال سبحان الملك، قال سبحان الملك، والله لو ان ملكك وملك الدنيا كان في يدي ما تركت دين محمد طرفة عين. الملك هي الملك. تتكلم عن مين؟ فقال اسجدوه فسجنوه. واقترح عليه ان العرب هؤلاء قوم يفتنون عند النساء، فادخلت اليه جاريه من احسن ثواب الروم وصارت ترتمي عليه وهو يخف ويتبعها ويقول اعوذ بالله منك. فخرجت تقول لا ادري ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر. منعوا عنه الطعام والشراب 7 أيام حتى التوت عنقه، مش قادر يوقف لابده من الجوع، التوت عنقه كاد يموت. ثم ادخلوا اليه خمرا ولحم خنزير، قالوا هذا خمر وهذا لحم خنزير. فترك الاكل اخرجوه، لم ازداد؟ قال اما اني اعلم انه يحبه لديني لانني في موقف مضروبه، اكاد اموت الا انني لم احب ان اشركم بديني. كم من المسلمين اليوم يشمت الصغير والكبير بدين الاسلام؟ قال اما انه يحل لي ان اكل في موقف ضروره، لو سمح كان لم ياكل وامامه خمر وخنزير ياكل، يجوز له شرعا ان ياكل، لا ياكل، لكن يحسسهم انه انتظروا عليه وقالوا ياكل خمر؟ لا مش ياكل. وترك الاكل لكي لا يشمت احد بدينه. يا من تشمت بنا كل عدو اتقنا. لم تنتهي المواد، وانما اوقفوه وصاروا يضربون حمله الاسود، ثم انزلوه واتوا بصاحب كان معه في السجن فالقوه في زيت مغلي فانفصل عصبه عن لحمه فبكى. قال لك تبكي؟ قال انا اني لا ابكي حرصا على الحياه، ولكن وددت لو ان لي 1000 نفس، ولكني ابكي ان لي نفسا واحده تخرج الساعه، ووددت لو ان لي 1000 نفس تخرج في سبيل الله. في رواية أخرى في السير يقول إن صاحبي هذا كان إذا صلى ركعة صليت ركعتين، وإذا صام يوما صمت يومين، كنت أظن أن أسبقه إلى الجنة فها هو قد سبقني. تعجب العراق من هذه الشخصية العجيبة، يريد أن يفتك صراحة. تعجب مواقف كده يا شباب، الرجال مواقف، الرجال مواقف، هذه مواقف للرجال. فلذلك هذه قضية دين. خشي الرجل من إعجاب من هذا الصحابي فأراد أن يفتك صراحة، أراد أن يوجد سببا، فقال له خبر رأسي وأنا أفتك صراحة، خبر رأسي وأنا أفتك صراحة. فنظر إليه عبد الله بن حذافة وتبسم، قيل ما لك؟ قال سبحان الله، والله انا ما ارضى ان تقبل انت راسي، فكيف اقبل راسي؟ انا لا ارضى في السجن. قال وما ولا باس قد جربناه، قالوا ما نسجد في ايه؟ من اين يفر الناس اليوم؟ خشية تماما. الشاهد قال خذ راسي واطلق معك 100 أسير مسلم. صارت القضية إذا ليست قضية وإنما قضية من؟ قضية المسلمين. 100 أسير. فنظر بعينيه فرأى أنه يستطيع أكثر. قال لا. قال 200. قال لا. قال 300 ولا أزيد. قال إذا أفعل. فقبل رأسه فأطلقه ومعه 300 أسير وحمله بدراهم ودنانير و3 جوار هدية. لما رجع فحكيت هذه القصة لعمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في زمانه، قال عمر بن الخطاب حكم خاص لكل من سمع هذه القصة أن يقبل رأس أبا حذافة، أن يقبل رأس أبي حذافة وأن أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه، اللهم اجمعنا به في الجنة حتى نقبل رأسه. هذه حكاية السلف أيها الإخوة، وأن نشكو كما ذكرت لسنا بصدد قصة عن ثلاث مسلسلات، إننا بجد بصدد قصة الرجال. هؤلاء الرجال نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، اتفرعوا بالواقع إلى درجة مثالية. هؤلاء هم الرجال، وكما ذكرت لكم إنما الرجال بالمواقف. انظر إلى أبي بكر الصديق الذي تصدق بماله كله أربع مرات يتصدق بماله كله ويوسع الله عليه ويزيده، ويتصدق بماله كله ويعود إليه مال، ويتصدق الثالثة والرابعة حتى نزل كفن في ثوره الذي مات فيه رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أريد أن أشوف هذا الموقف إشارة فقط لقصة الإسراء والمعراج. لما قيل لأبي بكر إن صحيح يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بين الظهرانين، قال إن كان قد قال فقد صدق، كيف وأنا أصدقه بأعظم من هذا أنه يأتيه أمر السماء. كأن أبا بكر قال هذه لتأخذها، كأن أبا بكر قال هي لعبة بديء أن أصدقه بأنه يأتيه خبر السماء ثم أعود أكذبه لذلك يسمى الذي. فلذلك البداية، هل تؤمن أن الله واحد؟ هل تؤمن أن الله خالص؟ هل تؤمن أن الله أليم؟ إذا لم لا تؤمن أن الله يحكم كل تصرفاتك؟ له فيها حكم، لم لا تؤمن؟ هذا دين. إننا ينبغي أن ننظر إذا نظرنا في مسألة الحكمة من الصيام، ننظر بالحكمة فقط، أما الأصل فيها من صام رمضان إيمان. إيمانا بفرضيته واحتسابا يحتوي الأجر على الله سبحانه وتعالى. إذا لم تبدو لنا حكمة، لم نمتنع عن الطعام والشراب والسهوة من الفجر إلى المغرب؟ كما ذكرت بالأمس أنك تأتي عند المغرب وفي يدك كوبا من الماء، قبل المغرب مسيرة واحدة الساعة 5 إلى 3 دقائق، وفينا كوب ماء وحلقك قد جف ولسانك قد تمرر، اشرب تقول لا بأس لطيف. ما تفرقش يا عم ايه انا استنى ايه يسر الملك لم يأذن. هذا هو المراد من الصيام، ان تكون عبدا للملك، ان تكون عبدا له في دقيقه قبيل المغرب، ثم لا تكون عبدا له في ألف الشوارع. كيف يكون هذا؟ وأن يكون هذا؟ إننا بحاجة إلى دروس حقيقية نستفيدها من فقه العبادات. نعم أيها الإخوة، حين يحبكم بالله إذا أردنا أن نسأل سيرة السلف في رمضان وفي غير رمضان كما فتحها السيد جزاه الله خيرا، وفي غير رمضان فإننا بصدد صناعة الرجال. قال الله الملك جل جلاله الأعلى العلي سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إننا بحاجة إلى أن يتساءل كل منا: أحقا نحن قوم نعيش لله؟ أم أننا نعيش لأنفسنا، لذواتنا، لشهواتنا، لأهوائنا؟ تعالوا لنرى نموذجا آخر من هؤلاء القوم الذين عاشوا لله ولله وحده، وهو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رجل المواقف، رجل المواقف على الإطلاق. في كل حادثة تجد له موقفا، في حادثة الهجرة انظر إلى أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق حين قال الصحبة يا رسول الله، قال له الصحبة، فخرج بنفسه اثنين وكل ما به لم يدع في بيته درهما واحدا كما حدث أسماء، والدابة من عنده، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليه قلب الثمن. ثالثا، يدخل الغار مع رسول الله، أو رابعا، يدخل الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد ابنه عبد الله يأتيهم بالأخبار، وابنته أسماء تأتيهم بالطعام والشراب، وخادمه عامر بن فهيرة يأتي ليخدم ويناظر الغار، وأغنام أبي بكر تنحو آثار الأخلاق. ماذا بقي من بيت أبي بكر لم يعمل في سبيل الله؟ إننا نحتاج أيها الإخوة، إذا أردنا حقيقة أن نعيش لهذا الدين، أن نكون كلنا بأموالنا وأنفسنا وزوجتنا وأولادنا وأبنائنا، نحتاج أن نكون كلنا مرة واحدة حتى الدجاجة في البيت تكون في سبيل الله. هذا شرط إظهار نصرة الدين، وأن يكون لنا وجود على ساحة هذه الأيام، وجود على ساحة الدولية التي صار المسلمون فيها لا وزن لهم ولا يجيب لهم أحدا معيارا ولا أساسا. الشاهد أيها الإخوة، هذا الموقف من أبي بكر يعلمه أنك وكل ما تملك ملك لله إذا احتاج الدين ذلك. تعالوا إلى موقف لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رجل المواقف أيضا في عام الرغالة، وسمع المسلمون في المدينة هزة، قيل ما هذه؟ قيل عيس لعثمان، وانطلق الناس كلهم يسعون إلى عثمان ليشتروا هذه التجارة التي أتت إلى عثمان. وهذا نتيجة أن العير حين أقبلت 100 بعير أو 200 بعير عليها أحمال الثقال، ثم حين بروك البعير ينزل على يديه المقدمتين فيدب الأرض، الدب بعد العير لما دبت الأرض هزت المدينة كلها. خرج زراعا يريد أن يشتري، قال بكم؟ قال نعطيك الضعف، كسبت 100%. قال أتاني أكثر من ذلك، قال الضعفين، قال جاءني أكثر من ذلك، قال ثلاثة أضعاف، قال جاءني أكثر. قال من أتاك ونحن تجار المدينة؟ يا كريم قل لنا. قال أعطاني ربي 700 ضعف غير في سبيل الله. أيها الإخوة، إن كثيرا من المسلمين اليوم يثق في أرباح البنوك أكثر من ثقته في مضاعفة الله، لأنه يسمع للبنوك يربح 7% أو 12 وهو مطمئن جدا، وإذا قلت له أخرج مالك من البنك يقول أوديه فيني، تصدق لله جل جلاله، أضيع أولادي؟ أتعطي الله ويضيع الله أولادك؟ هذا ظنك بالله؟ هذا ظنك بربك؟ تضمن البنك، تضمن المال، ولا تضمن الله؟ الله الغني، الله العظيم. سبحان الله، كان أحد السلف، ولما نحن صدق حال السلف، إذا قبض رزقه من بيت المال، كانت هناك أرزاق تخرج من بيت المال للعلماء، فكان إذا قبض رزقه من بيت المال 15 دينارا تصدق بخمسة ومضى إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت وجدها 15 كما هي. وإياكم أن تظنوا أن هذه خرافات، الحمد لله، ازاي العشرة تبقى 15؟ احنا نضحك على بعض. وانا اقول لا ابدا، ليس شيئا من هذه القصص التي احكيها كما ذكرت لك، دي مش اساطير، دي مش تهويلات، وانما بالاسانيد عن فلان عن فلان عن فلان. ثم يذكر ان فلان في وسط ده رؤي مره يدخل في السوق فلا يقبل حديثه في السوق، لا يقبل. ذكة متناهية، ذاك من أقوال المرجفين. العنعنة والأسانيد هذه لم يدون دين ولا تاريخ في الدنيا كما دون تاريخ الإسلام. غاية الدقة والنقاء والطهارة والنزاهة، كما قلت لك أن البخاري ينظر إلى رجل يضم حجره إلى لدابة فينظر في هجره لا يرى شيئا فلا يبقى حديث. قلت تكتب على الدابة ما تقولش لك حديث يا عم، ده انا بجيب الدابة شردت مالها وبال الحديث دي؟ قلت لا تكتب على الدابة ما تقولش لك حديث. رايت هذه الدقة المتناهية، ثم يقولون لك يا حديث موضوعا موضوعا مين؟ انما يشم هذا الذين في قلوبهم مرض الشهي. نعم في حديث موضوعا وكلها مرفوضة وواضحة ومعروفة، لكن الحديث الصحيح يبقى صحيح وأنت على يقين من ذلك وقلبك مطمئن. فلذلك أقول لك أن الرجل كرس بيتها 15، فقال لي ابن أخي يا ابن أخي لما لا تصنع ما أصنع؟ فتصدق بخمسة والله يعوضك عنها فتجدها كما هي. فقال إن ضمنت لي ألا تنقص فعلت. قالوا ناس هاتها خمسة بس بشرط لو نص خذ منك. فقال يا بني أنا لا أشترط على ربي. وصلت التعامل مع الله جل جلاله باليقين إننا بحاجة إذا أردنا إنشاء بناء الإسلام وإقامة دين كجيل الصحابة والتابعين الذين مكن لهم في الارض وغزوا العالم بهذه العزه، بحاجه الى ان نتعامل اولا باليقين والاعتزاز بما نحن عليه، ثانيا الثبات والصبر. فالدين الذي انحرف الناس الذين انحرفوا عن الدين مئات السنين لا يمكن ان نرد هذا في يوم وليله، بل يحتاج مده والزمن جزء من العلاج. ثالثا نحتاج الى فهم وتصحيح، او على الاقل ان يكون عندنا الاستعداد للبذل والتصحيح لانفسنا واموالنا وعرفنا ووقتنا وعقولنا وجهدنا لاجل ان يرفع الله جل جلاله في العالمين قدرنا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله.
جزاكم الله كل خير على هذا الدرس المنير والمؤثر. حقيقة صفحة السلف الصالح، صفحات النقية البيضاء والمواقف المشرقة في تاريخ الإسلامي أكثر من 15 أو أن تحصل. نحن كما ذكرت يا مولانا في نفسك إلى دعاة المسلمين الذين يقومون بهذا الدور العظيم لاستذكار دروس الماضي وتقديم صفحات الناصعة في البيضاء من تاريخنا الإسلامي المشرق. ففي حقيقة الأمر لم نكن نود من مولانا الشيخ محمد حسين أن يتوقف، ولكن كما جرت العادة فأنتم أيضا ضيوف عن مولانا الشيخ محمد حسين بأسئلتكم بآرائكم، وهو ليس على صدر سوف يجيب على العديد من هذه الأسئلة. فقط هناك لحظة تنظيمية يسجل الأسماء أو من يريد أن يطرح تساؤل يتكلم هنا والميكروفون موجود، فأهلا ومرحبا بكم. وبالحقيقة إذا كنا نشكر مولانا الشيخ محمد حسين فلا بد أيضا أن نشكر الفئات التي دعمت قامت هذه الأمسية الدينية والمحاضرة الدينية. نبدأ بتسجيل الأسماء أو ممكن نريد أن نطرح استفسار أو أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير على المحاضرة القيمة. السؤال كان بخصوص صلاة القيامة. احنا ليه اخذنا مقام ليه اخذنا صلاة القيامة في معظم المساجد هنا الحمد لله تصلي الجزء. صراحة يعني انا عايز بس حضرتك تقول لنا ايه اللي يعيننا على في صلاة القيامة ان احنا لا ننسها ولا ندخل في حوارات داخلية مع الناس خلال الصلاة، لان الواحد ما بيكونش متعود ان هو الصلاة مدة ساعة مثلا أو ساعة ونص. فخلال الصلاة فعلا كان الواحد يبدأ يلاقي نفسه يديله بعض الأفكار وبعض الحاجات وبعض الفكر بعض الأشياء. فإيه اللي يعيننا على الخشوع في صلاة القيامة؟ والسؤال الثاني صغير، لما مثلا أنا ما بلحقش أصلي إلا أربع ركعات فصليت ركعة وقت المغرب يعني، فعايز أرجع ليه أصلي تاني؟ هل أصلي أربع ركعات بعدين أصلي صلاة الوقت مرة تانية، ولا أصلي مع الناس صلاة الوقت وأكملها ركعتين زي ما عملت في الكعبة؟ جزاك الله خير.
أولا من الآخر يقول إن إحنا نسبح في صلاة القيامة. عايزين نفهم القضية ببساطة. لو أنت جالس مع زوجتك حبيبتك، أنت تحبها وبينكم ود ورومانسية، وأنت مع زوجتك وفجأة سرحت، ماذا تقول لك زوجتك؟ كانت معايا تسمح بمين؟ صح كده؟ وتستطيع ان تخادعها فقلت سرحت فيك، لكن انت بين يدي الله تسمح بمين؟ لو احببت ما انشغلت به. لذلك سبب هذا سرحان في الصلاة نقص الحب، يصف ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين حال المقربين، فيقول: وجملة أمر القوم أنهم قد امتلأت قلوبهم بحب الله، فلم تدع عنقا ولا مفصل إلا دخله الحب. هي القضية أن حب الله حين يملأ القلب فيصبح القلب ليس فيه أي مجال لحب الآخر، استنفر حب الله كل طاقة القلب على الحب، حين يضخ القلب دما بحب فتصبح الشعيرات الدموية الرقيقة الدقيقة التي في أواخر أطراف الأصابع وأطراف الشعر وأطراف الأقدام تنبض بحب الله. صارت هذه الأطراف تنبض بحب الله. فإذا وقف الإنسان بين يدي الله في الصلاة وهو يستشعر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته، فإنه إلى أين يلتفت؟ بمن ينشغل؟ من أعظم من الله تنشغلون؟ أنا لا أنكر أن كلنا ذلك الرجل، كلنا بنسرح، ولكن الأمر يتفاوت بين إنسان ينشغل بالتفكر في الآيات التي يسمعها وبين إنسان يتفكر في امرأة سيقابلها، في شغل وحسابات سيصنعها، في ديون سيسددها. هذه المشيئة هذا بلاء شديد. حاول ان تستجمع قوى قلبك. وكثيرا ما انصح اخواني فاقول: اترك الدنيا مع حذائك خارج المسجد، مع حذاء كما تخلع حذائك اخلع الدنيا. كلف 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 يا شيخ، خليك واقعي يا شيخ، كلف كلام واقعي. نعمل ايه؟ اقول صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. نبدأ في تعلق القلب بالمسجد. أنت تجد بعض الناس حين تدخل وتقيم الصلاة ربع ساعة بدء. صحيح؟ هذا القلب ليس معلق بالمسجد، هذا يريد أن يخرج من المسجد. أما القلب معلق بالمسجد، هذه البداية التي تؤدي إلى عدم استرحاب الصلاة، أن تحب المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، أن يتعلق قلبك بالمسجد تعلق حقيقي، أن تحب أن تكون في بيت الله سبحانه وتعالى. بالتوحيد يا إخواننا بمصر، سبحان الله بمصر ورب سبحانه وتعالى. أقول الولد، أي ولد رايح يقابل أي بيت على ناصية وهو رايح قلبه بيرفرف كده، وأنت رايح المسجد قلبه بيرفرف كده، رايح تقابل ربنا وترجع تقول لي بحبه ربنا، أنت بحبه هتحبك. قال ابن القيم: ومحك هذا الأمر لما تطول صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: ومحك هذا الامر في ثلاثة احوال: ان يكون الله اخر من يهجم على خاطرك قبل النوم. طلع راسك الى المخدة قبل ما تنام، اخر حاجة تفكر فيها ايه؟ مش عارف، بس المفروض يبقى الله اخر شيء يهجم على خاطرك قبل النوم. ثانيا: ان يكون الله أول ما يهزم على خاطرك حال اليقظة، أول ما تصحى من النوم تفكر في الله، وأن يكون الله أول ما يخطر على خاطرك حال الشدة. تحصل شدة تحتاج فجأة تقول يا رب، في حالة طفل حين يفزعه شيء يقول يمي، هو كده الذي يملأ حب الله قلبك. هل تحب الله؟ علاج سؤالك يا أخي أن تحب الله كما يحبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حبك بالله يا
أخي.
سؤال إن شاء الله في الطلاق، هل يجوز إن شاء الله؟
لا، طلاق خليه بعد الآن وأنت.
شو سؤالك؟
لا، احنا حقيقة هنا اليوم في قضية المحاضرة لابد ان يكون الاسئلة المطروحة حول نفس الموضوع. احنا نتحدث عن المواقف المشرقة في تاريخ المسلمين منذ فجر الاسلام حتى الان. حديثنا هذا في حقيقة الامر وملامسة الحقيقة قلت لنا صفحات عدة من تاريخ الاسلام العظيم حول المواقف سواء في رمضان او في غير رمضان، والمسلمون الأوائل ما تقدموا من تضحية في سبيل إعلاء كلمة الله. يختلف الأمر، نحن لسنا هنا في مجال برنامج تلفزيوني أو إذاعي لطرح الأسئلة الخاصة للزوال المقاطع، ولكن ما يظنون في هذه الأمسية، في هذه المحاضرات، في هذا اللقاء، نشف عارفين أن نعبر عن بعض الأسئلة مثل ما ذكر الأستاذ حول الصلاة، لأن هناك كثير من الزملاء في حقيقة الأمر وهم يقومون بأداء الفروض يؤدون بعيدا عن شعائر الدين، كأنه يؤدي واجب ويقيم على كفه بواجب، لأنه هو يصلي مثل بعض الأصدقاء وهو عنده يدين الصلاة يقول السهم بكامل الصلاة، فهو في الحقيقة يعني ذاكرته في الصلاة مع الأسهم من صديق محمد صلى الله عليه وسلم.
فالأخ يقول أن إذا فاتنا أن نكون نحن جيل صالحين، فكيف نصنع من أولادنا جيلا يمثل الله عز وجل له في الأرض؟ وهذه قضية مهمة جدا، أننا إذا كنا قد كنا بحال الهزيمة وعدم التمكين، فينبغي أن نسعى إلى ذلك أيضا عار الرضا بذلك، ودليل عدم رضانا بما نحن فيه أن نصنع جيلا حقيقيا من أطفالنا يكون له الريادة في العالم
من العالم أجمع، وهذا حق المسلم، هذا حق المسلم. أيها الأخوة، مع شديد الأسف أنني قرأت إحصائية لمؤسسة إنجليزية اسمها مؤسسة الزهوبي أو الزهوبي للإحصائيات، تقول أن 40% من سكان العالم، 40% من سكان العالم لم يسمعوا عن الإسلام، لم يسمعوا عن الإسلام. 40% أنت صوتك أنت لا، هذه حقيقة، هذه حقيقة من كل شخص، هذا واقع. لما يقول لهم أجروا إحصائية على 20 شخص، سألوهم أين مكة؟ أين تقع مكة؟ مكة اللي هي الكعبة ليقبلة المسلمين، أين تقع مكة؟ قالوا إن 14 شخص من 20 قالوا في ليبيا، في ليبيا، إن مكة في ليبيا، والثانيين قالوا دوروا على الأماكن التي توصف بالإرهاب، يبقى هي مكة هناك. الأماكن هذه شاهد أنني أقول لك أن إذا أردت أن نربي أولادنا بينبغي أن نربي أولادنا سلاحا، أن دعوتنا عالمية وأن العالم كله يحتاج إلى الإسلام. العالم ككل، أنا برضو عايز أذكر أن الإحصائيات دي كانت كلها قبل الأحداث، قبل أحداث 11 سبتمبر، لأن بعدها بدأ الإسلام فعلا يفوت ويموت. تشاهد مش موضوعنا ده، تشاهد أن أنا أربي ولدي على أن الإسلام، على أن الإسلام دين عالمي، وأن العالم كله بأسره يحتاج إلى الإسلام. على الأرض المادي يحتاج إلى السكينة، فأربي طفلي أولا على العالمية، إسلام. لو أربي ابني يبني عيش جبان في مرة السوق، لو أربي ابني على أنه يبني خليك نفسك عايزة تبقى دكتور، لا، وإنما أربي ابني على أنه يحمل دينا ينبغي أن يوصله إلى كل عالم ليأخذ بأيدي الناس إلى السعادة، السعادة الحقيقية. أيها الإخوة، إننا إذا أردنا أن نربي أطفالنا ابتداء يحملوا هذا الإسلام ويرفعون هذه القضية، فلا بد أن نجعل هؤلاء الأولاد مسلمين حقا، يربون كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم.